والحديث عن الإسلام كثورة أو عن الجوانب التي مثلت الثورة في ذلك البناء الفكري والمادي الحضاري الذي يندرج تحت عنوان الإسلام. الحديث عن هذه القضية يتطلب إبراز موقف الإسلام من الثورة على جبهتين. أولاً، الجبهة الفكرية، كما تمثلت في كتابه الأول القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة التي كانت ولا تزال بمثابة المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. ثانياً، والجبهة الواقعية، كما تمثلت الإنجازات الثورية التي غير بها الإسلام عندما ظهر واقع المجتمع الجاهلي وعبر عن طريقها بإنسان ذلك الواقع من مرحلة تطورية متخلفة ومعوقة إلى أخرى حافلة بقدر عظيم من الاستنارة والتقدم والعدل والحرية، الأمر الذي خففت من قيود ذلك الإنسان وسلحه بأسلحة أفعل في صراعه من أجل التقدم وانتقل به إلى طور حضاري جديد. على هاتين الجبهتين وهما متصلتان بل متحدتان، نستطيع أن نرصد موقف الإسلام كحضارة من الثورة ونتعرف على الحقيقة القائلة إنه كان أعظم ثورات العرب المسلمين في ذلك التاريخ. القرآن والسنة والثورة لم يقتصر موقف القرآن الكريم من قضية الثورة على استخدام المادة اللغوية لمصطلحها في الدلالة على معانيها بمجالات بعيدة عن إطارها الذي هو تغيير المجتمع والانتقال به إلى طور جديد، بل لقد شرع القرآن الثورة كسبيل إنساني لتغيير الواقع والتطور بالمجتمعات، ولنا على ذلك أدلة قوية عديدة. نكتفي بإيراد بعضها نزولا على حكم الحيز والمقام. أولا، فجميع التيارات الفكرية الإسلامية التي انحازت للثورة نظريا أو عمليا أو إليهما معا وقررت مشروعيتها قد استندت إلى أن القرآن قد أوجب على الأمة متضامنة متكافلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذ اقتضى النهوض بهذا التكليف استخدام الفعل بعد القول والاستعانة بالقوة التي اصطلحوا على تسميتها قضية السيف، كان ذلك مشروعا لدى البعض وواجبا لدى البعض الآخر، وهم قد استندوا بذلك إلى قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقالوا إنه إذا كان الأمر بالمعروف يقف عند حدود الهدى والبيان بالتي هي أحسن فإن النهي عن المنكر يتجاوز الهدى والبيان إلى الفعل، واستندوا في ذلك إلى عديد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فالفعل هنا يتقدم غيره من وسائل التغيير، ومن مثل قوله محذرا الأمة من النكوص عن هذا الطريق الصعب لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطراف أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وقوله إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده، ومن مثل ترغيبه أمته في السير على هذا الدرب المحفوف بالمكاره والمليء بالأشواك بقوله أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، وقوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ثانيا، وغير آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحاديث المفسرة لها، تجد التيارات الفكرية الثورية في تراثنا الإسلامي الكثير من آيات القرآن الكريم التي تدعو الإنسان إلى رفض الظلم والعمل على تغييره، فالثورة تعني الهجرة من حال الاستسلام والسكون إلى حال التمرد والحركة، فهي هجران للركود والموات ووثبة يتجاوز بها الإنسان والمجتمع ذلك الوضع الجائر والواقع الظالم ليستبدله بآخر أكثر إشراقا ووضاءة، فليست الهجرة فرارا وهروبا فهي في الإسلام فعل إيجابي، بل هو وسيلة تأديب. والذين لا يهجرون المجتمع الظالم لتغييره هم ظالمون لأنفسهم، وهو أشد أنواع الظلم، لأن ضحيته ليست ذات الظالم لنفسه وحدها، وليست فردا أو أفرادا، بل الأمة ومصالحها والقيم التي دعا إليها الله وبشر بها الرسول. وفي ذلك يقول الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثالثا، ذلك أن كونهم مستضعفين في الأرض لا يعفيهم من مسؤولية التكليف بواجب التغيير للظلم، لأن منطقهم الاستسلامي هذا يعاكس إرادة الله سبحانه، تلك الإرادة التي صاغها القرآن الكريم في آية جمعت من المعاني والطاقات الثورية ما لم تجمعه شعارات وشعارات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإرادة الله أن تكون القيادة والإمامة للمستضعفين في الأرض، وأن تكون لهم وراثة ما في حوزة أوطانهم من ثروات وعلوم وإمكانيات، ولم ولن يحول بين التيارات الثورية الإسلامية وبين الاستدلال بهذه الآية أنها قد جاءت في معرض الحكاية عن قوم سابقين على ظهور الإسلام. فعلماء الأصول قد قالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونحن نقول إن القرآن لم يذكر قصص الأولين يا مستهدفا التاريخ، بل أورد من هذا التاريخ وذلك القصص مواطن للعبرة، فهو يعالج قضايا المجتمع الإسلامي سواء كان ذلك بالحديث المباشر أو بالعبر والعظات يسوقها لنا من خلال قصص الأولين وتاريخ الأقدمين. رابعا، وفي السنة النبوية وجدت التيارات الثورية المسلمة ما يؤيد موقفها من قضية السيف، أي استخدام العنف الثوري لتعبيرنا الحديث في عملية التغيير، وهي قضية خلافية كما سنذكر في ختام هذه الصفحات. وجدوا في السنة إلى جانب الممارسة التي تمثلت في ملحمة ظهور الإسلام وصراعات المؤمنين به ضد خصومه أحاديث عدة، أكثرها دلالة ذلك الذي رواه الصحابي حذيفة بن اليمن: قلت يا رسول الله، أيكون بعد الخير الذي أعطينا شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فبمن نعتصم؟ قال: بالسيف. فإذا عاد الشر ليطغى على واقع المجتمع فعلى المسلمين أن يعتصموا بالسيف سبيلا للتغيير. خامسا، وغير هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي استرشدت بها التيارات الثورية المسلمة في تقرير مشروعية الثورة بل وجوبها، يلمح قارئ القرآن الذي يتدبر آياته ويستخدم المنهج الثوري الذي أوصى به الرسول في الكشف عن مكنون معانيه، يلمح العديد من الآيات التي تدعم حجج أصحاب هذا الاتجاه. وأنا أدعو القارئ للوقوف معي أمام مصطلح استخدمه القرآن للدلالة على عملية التغيير الثوري غير تلك المصطلحات التي سبقت إشارتنا إليها، وهو مصطلح الانتصار. فالثورة تعني التغيير الذي يبدل حالا بحال وسادة بسادة ويستبدل واقعا باليا بآخر جديد، وهي في بعض جوانبها انتقام للمظلومين من الظالمين على تفاوت في درجات الانتقام ومواطنه، وكذلك النصر والانتصار. فالنصر يعني إعانة المظلوم، والانتصار يعني الانتصاف من الظلم وأهله والانتقام منهم. والقرآن يذكر الانتصار بهذا المعنى كفعل يأتيه الأنصار ضد البغي الذي هو الظلم والفساد والاستطالة ومجاوزة الحدود. فإذا كان الانتصار ثورة والثوار أنصارا، فهل لنا أن نفترض لذلك الصلة جعلت أولئك الذين أسسوا دولة الإسلام وجهروا بدعوته وحاربوا في سبيلها من الأوس والخزرج يختصهم كتاب هذا الدين وأدب أمته باسم الأنصار؟ وهل لنا دليل من قول الشاعر الذي خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: والله سمى نصرك الأنصار، آثرك الله به إيثارا؟ نعتقد أننا لا نتجاوز الحدود بهذا الافتراض. أما الآيات التي استخدمت مصطلح الانتصار للدلالة على الثورة بمعنى التغيير والردع والانتقام من البغاة والظلمة والمستبدين فإنها كثيرة، وأهم من كثرتها وأخطر أنها تجعل الانتصار أي الثورة إحدى الصفات الهامة للإنسان المؤمن ولجماعة المؤمنين، بمعنى أن على المؤمن كي تكتمل له الصفات التي وصفه بها الله سبحانه في كتابه الكريم أن يكون منتصرا ضد البغي والظلم والاستبداد، أي أن يكون ثوريا وثائرا. يقول الله سبحانه في تعداد صفات المؤمن: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ففي هذه الآيات نطالع من صفات المؤمنين أنهم المتوكلون على ربهم الذين يجتنبون الكبائر ويغفرون أخطاء الضعفاء، لأنه كما يقول البيضاوي في تفسيره: الحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم، لأنه إجراء وإغراء على البغي، وأنهم قد استجابوا لربهم وأقاموا صلاتهم وجعلوا الشورى فلسفة نظام حكمهم وأنفقوا المال، ثم هم على الذين يتصدون بالانتصار للبغي والظلم حتى يغيروه لأنه لا سبيل ولا ملام على الذين ينتصرون يثورون بعد ظلمهم، وإنما السبيل والملام على البغاة الظالمين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. بل لقد استخدم القرآن الكريم مصطلح الانتصار في وصف تيار الشعر والشعراء المسلمين الذين تصدوا بشعرهم لنظرائهم المشركين. فهذا التيار الجديد في الشعر العربي كان أصحابه أنصارا أو منتصرين، أي ثوارا وثائرين، والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هكذا وعلى هذا النحو تطالعنا نصوص المصادر الإسلامية الأولى والجوهرية الكتاب والسنة بما يزكي حجج التيارات الثورية الإسلامية على مشروعية الثورة بل وجوبها في الإسلام.